اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس التاسع من دروس الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، وفي هذه الأيام باتت هذه الدورة وهذه المواضيع مهمة جدا لأبنائنا وبناتنا، بل أيضا هي مهمة للآباء وللأمهات، لأنهم معنيون بتربية أولادهم تربية زوجية. الأب مسؤول والأم مسؤولة عن تنشئة أجساد أولادهم، وعن تنشئة عقول أولادهم، وعن تنشئة أرواح أولادهم. ومن جملة تنشئة العقول والأخلاق والأرواح أن تهيئ ابنك وأن تهيئ ابنتك للحياة الزوجية القادمة، وإلا فإن البيوت الجديدة مؤذنة بشيء لا يسر. ونحن نتساعد مع بعضنا البعض لإيصال هذه المعلومات لكم وللذين هم وراءكم من أبناء وبنات وإخوة وأخوات. عنوان درس اليوم اختيار الزوج. كنا في درسين مضيا تكلمنا عن اختيار الزوجة، اليوم الدرس اختيار الزوج. ومعني بهذا الدرس والد كل فتاة قريبة من الزواج، يعني أنتم أيها الآباء، وأخ كل فتاة قريبة من الزواج، وكل فتاة اقتربت من سن الزواج. كيف أختار زوجا لابنتي؟ كيف أختار زوجا لأختي؟ كيف تختار الفتاة زوجا من بين خاطبين قدموا إليها؟ قبل أن أبدأ بأهم خمس نقاط في الزوج، أحب أن أتقدم بثلاث نصائح للأخوات المتزوجات. في درس اختيار الزوج اختيار الزوجة تقدمنا بثلاث نصائح للإخوة المتزوجين. الآن الأخوات المتزوجات، قبل أن نعرض صفات الزوج الجيدة، هناك ثلاث نصائح للمتزوجات. النصيحة الأولى: ارضي بما قسم الله لك في زوجك، لأن الرضا بقضاء الله تعالى من أركان الإيمان. يعني لا تجلس امرأة الآن متزوجة، وهي تسمع صفات الزوج الجيدة لتنزل هذه الصفات على زوجها، تقول زوجي يحقق مثلا من هذه الصفات 20%، معناتها مو يا ريت ما أخذني. ارضي بما قسم الله تعالى لك. أنت الآن صرت متزوجة، فتاة عقد عليها العقد، يعني مكتوب كتابة. لا تجلس في هذا الدرس إذا كانت تسمعه أو كانت حاضرة فيه لتقول هذا الشاب الذي عقدت عليه هل يحقق هذه نصفها ربعها، وتريد أن تقيسه. خلاص أنت الآن صرت متزوجة، ارضي بما قسم الله لك أولا. ثانيا: ادعي لزوجك في صلاتك. يعني لعلك تشاهدين أن زوجك لا يحقق مثلا واحدة من هذه الخمسة مثلا، ادعي الله تعالى له في الصلاة، بعد الصلاة، بعد مجلس عبادة، بعد قراءة ختمة قرآن، في رمضان، في ليلة قدر، ادعي الله عز وجل أن يعطيه هذه الصفة. الأمر الثالث لكل متزوجة: كوني لزوجك أمة يكن لك عبدا. أقوى وسيلة تستطيعين من خلالها أن تكسبي قلب زوجك وعقل زوجك وكيان زوجك أن تكوني كأنك الأمة بين يديه، مطيعة، تابعة. وهذا عز أيتها الأخت الكريمة. وسبق أن ذكرنا عندما يطيع نائب الطيار، الطيار تسلم المركبة، تسلم الطائرة وتسلم الرحلة. ليس ذلاً أن يطيع نائب الطيار الطيار، بل هو كامل العقل وكامل العز وكامل المكانة العالية. أما إذا نائب الطيار قال لماذا أنا أطيعه؟ دعوه يطيعني هو، دعوه يتبعني هو. لو أن الطيار طلب من نائبه مثلا أن يخبر الركاب بأمر، فراح نائب الطيار يقول لماذا وكيف وأريد ولا أريد ويصح ولا يصح، لصار هناك خطر على هذه الرحلة. قائد السفينة عندما يطيع نائب قائد السفينة، عندما يطيع قائد السفينة، هذا ليس ذلا، هذا كامل العز وهذا كامل العقل وهذا كامل النضج. البيت يحتاج إلى مدير، إلى قائد. زوجك هو القائد. عندما تطيعين هذا الزوج، هذا أكبر دليل على رجاحة عقلك وعلى سلامة تفكيرك، وهذا أكبر عز لك وأكبر شرف لك أن تطيعي هذا الزوج. فتسلم المركبة وتسلمين معها ويسلم معها الأولاد. أما إذا أردت أن تنافسيه على القيادة وأن تنافسيه على الإدارة، فقد أوقعت هذه المركبة في هلكة، وسيحاسبك الله عز وجل. أكبر سلاح لك لتكسب قلب زوجك وعقل زوجك وكيان زوجك أن تطيع أمره. كوني له أمة يكن لك عبدا. هذه نصائح ثلاث للأخوات المتزوجات. الآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكحوا الأكفاء، تزوجوا النساء اللواتي هن كفؤات لكم، انكحوا الأكفاء. وأنكحوا إليهم، الرجال الأكفاء الذين يناسبونكم دينا وصلاحا وخلقا وعقلا وحسبا، زوجوهم. اسعوا أن يتزوجوا من عندكم. اختيار الزوج. الأب الذكي هو الذي يختار زوجا لابنته. الأب العاقل هو الذي يختار زوجا لابنته قبل أن يختار زوجة لابنه، لأن زوج البنت إما أن يسعدك ويسعد ابنتك، وإما أن يوقعك في حرج شديد. وأذكر مرة أنني دعيت إلى فض نزاع جرى بين زوج وزوجته. قال لي والد الفتاة: نحن لا نريد شيئا من زوج ابنتي، إنه يؤذيها، أرجوك أطلب منه إن أحبها ليبقها عنده، ولا نريد شيئا، فقط أن لا يؤذيها، وإن كان كارها لها فبإمكانه أن ينصرف، ولا نريد منه شيء، يطلقها ولا نريد شيء، سنتنازل عن المقدم والمؤخر، ولا نريد نفقة، نسامحه بكل شيء، إذا أحبها ليبقيها عنده، لا يريدها ليدعها ولا نريد منه شيئا. ذهبت إلى هذا الزوج فقال نعم هو يؤذي هذه الفتاة. قلت له طيب يا أخي هذا لا يرضي الله عز وجل، إذا كنت راغبا بها أبقها عندك، لست راغبا بها دعها تذهب سرحها. فقال لي لا، أبوها هكذا قال، ما أريد أن أركع أباها. الشاب الزوج السيء يسيء لكل العائلة، يحرق قلب الأب والأم قبل أن يحرق قلب الفتاة. لذلك الأب العاقل الحصيف هو الذي يختار زوجا مناسبا لابنته. لذلك سيدنا عمر رضي الله عنه قال تأيمت حفصة، حفصة بنت عمر مات زوجها، فقال لأبي بكر يا أبا بكر، أو قال لعثمان، رأى عثمان بن عفان، وعثمان وما أدراك ما عثمان، هذا الرجل الحيي، هذا الرجل حافظ القرآن الكريم، هذا الرجل الكاتب، هذا الرجل الموسر. قال يا عثمان تأيمت حفصة، فإن كنت راغبا في الزواج أزوجك ابنتي. هو عرض عليه ابنته، عثمان قال أجيبك. في اليوم الثاني رآه قال ماذا جرى معك يا عثمان؟ قال إنه عرض لي ألا أتزوج الآن، مو ببالي أتزوج. قال عمر فلقيت أبا بكر. شوف ماذا يختار عمر، يختار الناس الذين لهم أسماء كبيرة في السماء، الذين لهم مكانة عالية عند الله عز وجل، لأن من كان له مكانة عالية في السماء ستكون له مكانة عالية في الأرض، وإن كان الآن الأمر على غير ما يوافقك من الأمر المادي. لقيت أبا بكر، وما أدراك من أبو بكر؟ أبو بكر النسابة، أبو بكر لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر. أبو بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار، أبو بكر التاجر. لقيت أبا بكر، قلت يا أبا بكر تأيمت حفصة فهل لك إلى زواجها؟ قال فلم يرد علي بكلمة، ما قال لي لا نعم ولا لا. قال فكنت أوجد عليه من عثمان، يعني زعلت منه أكثر مما زعلت من عثمان. عثمان أقل شيء قال لي أخي ما لي مصلحة، أما أبو بكر ما حكى شيء بنوب. قال فلما كان من الغد خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يخطب حفصة وتزوجت. قال فكان أن لقي أبو بكر عمرا فقال يا عمر لعلك وجدت علي عندما عرضت علي ابنتك ولم أرد عليك بجواب. قال نعم أنا فعلا زعلت منك. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها. أنا كنا في مجلس قبل بيوم يومين وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم عم يحكي بالموضوع، وما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الشاهد في القصة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعرض ابنته، أو قل يذكر ابنته أمام الناس الصالحين، أمام الشباب الثقات، أمام الرجال الذين يخافون الله عز وجل. الأب الذكي، الأب الحصيف، الأب اللبيب، الأم الفطنة هي التي ترتب مع زوجها كيف تهيئ شاباً صالحاً يخاف من الله عز وجل لابنتها. فما بالك إذا قدم هذا الشاب إلى الباب وطلب الزواج ثم رده هذا الأب لأنه يعني قليل ذات اليد، بيته في ضواحي مدينة دمشق. يعني لو بتجيب لنا يا عمو بيت هون بركن الدين من وافق، أو بتجيب لنا بيت بالروضة إذا سمحت، يعني من وافق. أما بيتك بضواحي دمشق، يا ريت بقدر يعني إنه أعطيك بنتي. هذا الأب أساء لابنته من حيث يدري ومن حيث لا يدري. الأب العاقل هو الذي يسعى لتزويج ابنته من شاب يصونها في الدنيا وفي الآخرة. عند اختيار زوجا لابنتك أو زوجا لأختك، أو عند اختيار زوجا لك أيتها الأخت، راعي أمورا خمسة. أولا الإسلام. قال الله تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. يحرم على المسلمة أن تتزوج بغير المسلم، يحرم عليها أن تتزوج كتابيا، يحرم عليها أن تتزوج وثنيا، يحرم عليها أن تتزوج شيوعيا، يحرم عليها أن تتزوج رجلا لا دينيا، لا دين له، لا يعترف بالأديان، يقول أنا الدين بحطه على جنب. هو أستاذ بالجامعة، ممكن يكون معه شهادة جامعية كبيرة، ممكن يكون طبيب، ممكن يكون تاجر كبير، بس بيقول إنه هو يعني ما بيحب يدخل الدين بالحياة، كل واحد على دينه الله يعينه. الدين لله والوطن للجميع. يحرم على المرأة المسلمة أن تتزوج بهذا الشاب. ولا تنكح المشركين، لا تزوجوا مشركا لابنتكم حتى يؤمنوا. ولئن جاءكم عبد، عبد مملوك رقيق أسود، أو أنه يعني دميم الخلقة، أو فيه صفات لا تسر مادية، عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. الإسلام أيها الإخوة أجاز للمسلم أن يتزوج غير مسلمة، يعني المسلم ممكن يتزوج نصرانية، لكنه لم يجز للنصراني أن يتزوج مسلمة. لماذا؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول أن المسلم يحترم كل الديانات، يعني نحن مسلمون، نحن نقدر سيدنا عيسى عليه السلام ونقدر سيدنا موسى عليه السلام ونحترمهما، وليس لأحد من المسلمين أن يتكلم بنقيصة على سيدنا عيسى، وإن تكلم فقد كفر. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فإذا كفرت بنبيا من الأنبياء فقد خرجت من الإسلام. فالإسلام يحترم سيدنا عيسى عليه السلام، المسلم يحترم. فإذا المسلم تزوج نصرانية فهو يحترم نبي النصرانية، وهو يحترم كتاب النصرانية، وهو لا يكره زوجته على اعتناق دينه. لذلك أما غير المسلم، النصارى الآن لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل يقولون بأنه يكذب. فإذا تزوج نصراني بمسلمة فلعله يشتم دينها، ولعله يشتم نبي هذا الدين، ولعله يشتم كتابها. لذلك المسلم له أن يتزوج غير المسلمة، أما غير المسلم ليس له أن يتزوج المسلمة. هذا أولا. الأمر الثاني، الله عز وجل جعل القوامة للرجل في البيت. في الإسلام وفي كل الأديان، في كل الأديان القوامة للرجل، الرجل هو القيم. وربنا يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالرجل النصراني المثلث إذا تزوج مسلمة سيكون هو القيم عليها، القوامة له، ستطيع أمره، فكأنه جعل له أو له عليها سبيل. لذلك لا يجوز في الشرع أبدا أن تتزوج الفتاة شابا ليس مسلما، لا بد أن يكون مسلما. مرة رجل من المشركين اسمه أبو طلحة، قبل الإسلام كان يعني له علاقة مع امرأة اسمها أم سليم. أم سليم أسلمت، جاء في يوم من الأيام أبو طلحة المشرك يطلب أن يتزوج أم سليم، قال أنا أريد أن أتزوجك، فقالت له أما إني فيك لراغبة وما مثلك يرد، صفاتك وأخلاقك وكرمك وحسن تعاملك مع نسائك جيد، ولكنك رجل كافر وأنا مسلمة، فإذا أسلمت تزوجتك. قال لها يا أم سليم أين أنت عن الصفراء والبيضاء؟ ترى أنا عندي مال كتير، ذهب وفضة ودراهم ودنانير، ترى إذا بتأسلمي بعيشك فوق الريح، ترى إذا بتأسلمي طالعك على أوروبا، ترى إذا بتأسلمي بعمل لك شهر عسل بماليزيا، ترى إذا بتتزوجيني بدي أخذك ونروح للبلاد الفلانية. قالت إني لا أريد منك لا صفراء ولا بيضاء، ولكن إذا أسلمت تزوجتك. ذكية هذه المرأة. قال فأسلم هذا أبو طلحة فتزوجته. لا يجوز في الإسلام أن يتزوج مشرك أو رجل من أهل الكتاب فتاة مسلمة، وهذا هو الأمر الأول، الإسلام. الأمر الثاني عند اختيار الزوج، الصلاح وعدم الفسق، أن يكون صالحا غير فاسق. قال الله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، ما بيستوي. يعني إذا كان هذا الشاب كثيرا ما يرتاد المقاهي والمقاصف والنوادي الليلية، إذا كان هذا الشاب شارب خمر، إذا كان هذا الشاب يقع في المحرمات، إذا كان هذا الشاب ماله من حرام، فأية مصلحة لك أيتها الفتاة أن تقترن حياتك بحياته؟ وأولادك غدا سيقلدونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة، يعني الفطرة النقية الصحيحة. فأبواه، الأب والأم، الأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقد قالوا بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. إذا الأب فاسق، يعني غالب الظن بأن الأولاد فاسقين، غالب الظن بأن الأولاد فاسقون. إذا الأب ماجن، غالب الظن بأن الأولاد في مجون. وأذكر مرة أنه التزم معنا في إحدى دورات القرآن الكريم شاب، هو في الصف الخامس أو السادس هذا الشاب، وفاجأ في ليلة رأس السنة أن كان عندنا في دورة القرآن مجلس، فقال أستاذ أنا أعتذر أن آتي. قلت لما؟ قال لأن أبي يأخذنا في مثل هذه الليالي، أنا وأمي وأخواتي البنات، إلى حفلات الراقصة. إذا كان الأب ماجن، إذا كان رب البيت بالطبل ضاربا، فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. يعني إذا الأب شغله المجون، شغله الفسق، شغله الضلال، في الغالب الأولاد سيتبعون أباهم. لذلك ليس من مصلحتك أيتها الفتاة أن تقترني برجل فاسق لو وزنك بالذهب، ليس من مصلحتك أيها الأب أن تربط ابنتك برجل فاسق ستدعو عليك في الدنيا وفي الآخرة. أحد الشيوخ يقول استأذنه رجل قال بأن شابا تقدم إلى خطبة ابنته، هذا الشاب بيته في مكان جيد في دمشق، معمله يدر أرقاما جيدة، سيارته حسنة الموديل، لكن دينه ضعيف أو هو فاسق، فقال له: أنا لا أنصحك، لأن الله تعالى يقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. زوجوا، أنكحوا يعني زوجوا، الأيام منكم، الأيم هو من لا زوج له رجلا كان أو امرأة، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. لا إلك واحد صالح. قال: أنا لا أنصحك. يبدو بأن هذا طمع الرجل، يعني جيد منيح، ماشي مدخوله منيح ومكانته المالية جيدة، بنعنش العائلة وخلي هالبنت شوي تترمى خطية قاعدة عند أبوها بالقلة. فتزوجها، بعد 18 يوم طلقها. الذي لا يخاف الله غير الصالح لا تأمنه. جاء رجل إلى الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وقال: خطب ابنتي جماعة، فلمن أزوجها؟ قال له: في كذا واحد طالبين إيد بنتي، من أزوجها؟ واحد شهادته الجامعية عالية، واحد ماليته عالية، واحد أخلاقه عالية، واحد عائلته راقية، من أزوجها؟ قال: زوجها ممن يتقي الله. شوف مين أكثرهم تقى، زوجها، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها فلن يظلمها. التقي لا يظلمها إذا أبغضها، إما أن يبقيها عنده بمعروف أو يسرحها بإحسان، لأنه يخاف الله عز وجل. أما إذا كان لا يخاف الله عز وجل، والله ذكر لي عن إحدى النساء أن زوجها من ظلمه وجبروته وسوئه أنه كان يحرقها بهذه الوشيعة الكهربائية التي الموظفون يضعون عليها الشاي والقهوة، هذه سخانة القهوة، لا زال يضربها ويضربها، ثم إنه مرة أحرقها بهذه. ذهبت إلى الطبيب الشرعي وكشف عليها الفحص الطبي وشاهد علام هذه الوشيعة على جسمها، حتى فرق القاضي بينها وبين زوجها. الفاسق لا يرعوي أن يظلمها، يعني هذا بني آدم، هذا الإنسان، لكن الأب هو الذي اختار، ولعل الفتاة هي التي اختارت، لعله شابا جميلا، لعله شابا مليئا، لعله شابا لبيبا، لعله شابا صاحب شهادة جامعية عالية، لكنه لا يخاف الله. قال: خطب ابنتي جماعة، فلمن أزوجها؟ قال: زوجها ممن يتقي الله، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها فلن يظلمها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. دينه جيد، دينه إسلام، لكن خلقه ومنضبط بهذا الإسلام، ليس فاسقا. هلا في كثير ناس اسمه محمد وأبو محمود وهن من عائلة مسلمة لكنه فاسق. لذلك ترضون دينه وخلقه، ترضون انضباطه بهذا الإسلام، فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال سيدنا عمر: من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمه. من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمه. إذن أولاده يعني الأحفاد الآن فساق كأبيهم، والفاسق لا يرعوي لا بصلة رحم ولا ببر والدين ولا برعاية أصول ولا بحفظ فروع. الآن كيف أنا بدي أعرف أن هذا الشاب الذي قدم لخطبة ابنتي كيف صالح أو غير صالح؟ الفتاة كيف تعرف أن هذا الشاب صالح لما فاسق؟ ببساطة شديدة، اسأل عن أصحابه، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. إذا كان أصحابه في المقاهي وعندهم سهرات في كل يوم، أو أصحابه في نوادي ليلية، أو أصحابه من رواد السينمات، يعني هل هذا سيما صلاح؟ لعله يقول: يا أخي هو عم يتسلى، تسلاي مع الشاب، يعني هذا يتسلى، غدا سيتسلى بابنتك كما كان يتسلى الآن في الشوارع، سيحمل ابنتك على هذه التسالي السيئة. إذا كان أصحابه من أبناء المساجد، من أبناء مجالس العلم، من أبناء الانضباط بالشريعة، الغالب فيه الصلاح، مو 100%، الغالب فيه الصلاح، افحصه أكثر. قال مرة رجل غني ما عنده من الأولاد إلا بنت واحدة، جالس مع أمه عم بيقول لك: هالبنت أنا وياك يعني كبر عمرنا وبدنا نزوجها، وأنا كل ملكي يعني ما أملكه بالنتيجة لبنتي، الله يبعث لنا شي صهر يعني يخاف الله، شلون بدنا نلاقي له يعني زوج يخاف الله؟ فالمرأة قالت له، المرأة بسيطة، قالت له: اذهب إلى المسجد فأول داخل إليه وآخر خارج منه راقبه على يومين ثلاثة، إذا كان يعني وجدته فهذا هو الشاب الصالح، بتزوجه بنتك؟ قال له: والله منيحة هالفكرة. يبدو نمى الخبر لأحد شباب البلدة السيئين، قال لحاله: رزقة وإجت على إيديها. وشو كل رأس ماله شي كم يوم بوعد بهالجامع ما بطلع. فصار يدخل إلى المسجد، يكون أول الداخلين وآخر الخارجين، أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، وذاك عم بيراقب من أول من يدخل آخر من يخرج. فلاحظه هو باليوم الثالث، ذهب إليه سلم عليه: عمو أنت شو اسمك؟ فلان. مين أبوك؟ فلان. متزوج؟ مالي متزوج. قال له: أنا في عندي بنت، والأمر كيت وكيت، عندي مال كثير، وأنا بدي رجل صالح لبنتي يحفظ ابنتي، ولا أريد شيئا غير حفظ هذه البنت، ودارست أنا وأمه وقالت لي أول داخل وآخر خارج، فكنت أنت. قال له: عمو أنا مو بس هيك، وأنا بصوم تنين وخميس. مو بس بصلي، بصوم كمان. الله بده يلطف في هذا الأب. قال له: والله أعجبتني صلاتك وخوفني صومك. إيه ما سألتك عن الصوم، لماذا تتكلم؟ هذا بسيط، يعني هذا تفكير بسيط، أنه إذا كان يعني فقط يصلي في المسجد معناته هذا صالح. لا، أنا أفضل ألا تزوج ابنتك إلا لمن ينتمي لحلقات تربوية في مساجد البلد، يعني شاب له شيخ. نصيحتي: أفضل ألا تتزوج أيتها الفتاة إلا شابا ينتمي لحلقات تربوية في مساجد هذه البلدة. لماذا؟ لأنه هذا تدرب على الأخلاق الجيدة. الأخلاق الجيدة تحتاج إلى تدريب، تدرب على الانضباط بالشرع، تدرب، لأنه لعله يخطئ مرة، يقع خصام، تقع مشكلة، وهذا موجود في الزواج. إذا كان له شيخ، أنت تذهب إلى شيخه، تقول: يا شيخ كيت الأمر. فالشيخ يأتي بهذا التلميذ، يقول: تعال هون، لماذا فعلت؟ لماذا ما فعلت؟ يتدخل، يعني له سلطان عليه من الحب في الغالب، كمان هذا ليس 100%، لكن الأمر أغلبي. أنا أنصح إذا كان الشاب ينتمي إلى حلقات تربوية، ينتمي إلى مسجد، ينتمي إلى مدرسة شيخ صالح في هذه البلدة، أنصحك أن تختار من هناك زوجا لابنتك. الصلاح وعدم الفسق هو الشرط الثاني في زوج ابنتك أو في زوجك أيتها الأخت. أولا الإسلام، وثانيا الصلاح وعدم الفسق، ثالثا الباءة. الباءة المراد بها متطلبات الزواج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. يعني شاب طالب جامعة سنة أولى بكلية، خلينا أحسن كلية في في البلد، لكن ما زال إلى الآن عم يأخذ خرجية من أبوه. والله في رفيقته في الجامعة سنة أولى كمان قال تدارسوا مع بعض إنه هن بدهم يتزوجوا. طيب أنت عندك بيت؟ لا. بيت أهلك ممكن يستقبلوك تتزوج عندهم؟ لا. أنت بتشتغل إلك كسب مادي؟ لا. في أمل السنة الجاية تشتغل؟ لا. بعد سنتين؟ لا. لغا وين رايح تتزوج؟ قال إيه الله بيرزقني. كيف بده يرزقك الله عز وجل؟ بده يكون عندك متطلبات الزواج. أيتها الأخت، إذا جاءك خاطب ما عنده الباءة لا توافقي. يعني شاب لا عنده بيت شراء ولا أجار ولا يمكن أن يسكن عند أمه وأبيه، أو أنت لا ترضين أو أهلك لا يرضون، وما عنده مدخول ثابت، يوم بيشتغل وعشرة ما بيشتغل، بعدين قال جاي يخطب من عنا وآدمي هالشاب. إذا كان أبوك يوافق أن يدعمه وأن يهيئ له المسكن والنفقة أهلا وسهلا، بس إذا كان أبوك كمان مثله يعني ما حالته المادية ضعيفة لا تتزوجي به لو كان صالحا، لا توافقي. لابد من باءة من متطلبات الزواج لو كانت بسيطة. يعني معليش بيت في آخر حي من أحياء دمشق، من أحياء ريف دمشق، المهم يوجد مكان للسكن. يا سيدي بيت للأجار يعني مدخوله 16,000 مثلا، هو عامل برنامج حيستأجر بيت في ريف ب 5,000 ليرة سوري، و 3,000 ليرة سوري مواصلات صاروا 8، و 8,000 حيعيش هو وزوجته. ماشي، يعني في شيء ممكن أن يكون. أما بيقبض 3,500 ليرة أي زواج سيكون؟ الباءة مطلوبة، الباءة مكان للسكن ولو كان متواضعا، وعمل يدر عليه نفقة شهرية ولو كان يسيرا، بس المهم في هذان الأمران. أما لا في سكن ولا في نفقة، الله عز وجل يقول في القرآن الكريم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. بده يكون ينفق من أمواله، شغيل عنده عمل ثابت في شغل. أما شاب مثلا في كل أسبوع يغير العمل تبعه، هذا لا يصلح لك، لا توافقي عليه لو كان صالحا، لو كان يحضر في المساجد ما يكفي. نريد مع الإسلام ومع الصلاح عنده الباء متطلبات الزواج، متطلبات الزواج متطلبات مادية ومتطلبات جسدية وإمكانية زواج. لابد أن يكون عنده يعني أرضية لو كانت بسيطة للزواج أهلا وسهلا، أما بدون شيء لا ننصحك بالزواج بهذا الشاب. رقم 4، المطلوب الرابع في زوج ابنتك، الحسب، وهو شرف الآباء والأجداد. أن يكون هذا الشاب من أسرة حسيبة. وراقبوا أن الله عز وجل في القرآن الكريم قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالشرف والحسب إنما هو بالتقوى. يعني أسرة معروفة بالصلاح، معروفة بالتقوى، معروفة بالرشاد، معروفة بتحمل المسؤولية. أما أسرة مزواجين مطلقين جاءوا ليطلبوا ابنتك، أو جاء أيتها الأخت يعني شاب ليطلب منك الزواج وأسرته مليئة بالمزواجين والمطلقين، أنا أنصحك ألا توافقي، لأن هذا سيفعل ما فعله أبوه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. أبوه هذه صفته، وعمه هذه صفته، وأخوه هذه صفته. ابحثي عن شاب من أسرة موصوفة بالتقوى، أسرة يعني مليئة بالفسق، أنا لا أنصحك بالزواج من هذا الشاب، لأنه الأولاد سيتأثرون بعمومهم،
يتأثرون بأجدادهم، يتأثرون، العرق ينزع. ابحثي عن أسرة فيها صلاح، فيها تقوى، الأسرة عموما يعني تكون. تذكرون في سورة الكهف لما الخضر راح وصنع الثلاث أمور يعني غير طبيعية، واحد منهم رفع جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، بعدين شرح له لماذا فعل، قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. قال المفسرون ببركة صلاح الأب الله عز وجل حفظ أموال الأولاد الأيتام. قالوا هذا الأب هو الأب المباشر، قالوا لا، هذا هو الجد السابع. ببركة صلاح الجد السابع الله حفظ الأحفاد رقم الجيل الثامن أو السابع. لذلك أنت إذا الله هيأ لابنتك زوجا شابا يا أخي من أسرة موسومة بالصلاح وهو صالح، من أسرة حسيبة في التقوى، حسيبة في تحمل المسؤولية، ترعى شؤون الأسرة، ترعى شؤون الزوج، ترعى، تحترم الزوجة، تراعي الأبناء، تخدم أبناءها، علاقتهم العائلية جيدة، صلاتهم بالأرحام حسنة، هذا مكسب، هذا كله يتأهل أولادك غدا لهذه المعلومات بدون تعب منك. أما إذا أسر مثلا بعيدة متشاجرة دائما، خصام دائما، فيها أمور لا ترضي الله عز وجل، فيها فسق، فيها سوء، معروفة بالسوء مثلا في حيها، أنا أنصحك أيتها الفتاة أن لا تقتربي من هذا الشاب، يعني لا توافقي عليه. خامسا وأخيرا في اختيار الزوج، الجمال. الجمال أن يكون الشاب بالنسبة للفتاة يعني حسن الهيئة، أن يكون مقبولا في نظرها إليه. سيدنا عمر يقول لا تكرهوا فتياتكم على الرجل القبيح فإنهن يحببن ما تحبون. يعني لعل لذلك الإسلام أمر الأب أن لا يختار بمفرده، لابد أن يسأل ابنته، ولا يجوز للأب أن يزوج ابنته الثيب إلا بأمرها، إذا قالت لا أنا لا أريده خلاص القول قولها. والبكر تستأذن، يأخذ إذنها، وإذنها صماتها، يعني إذا سكتت معناتها موافقة. لكن لا بأس، أنت لابد، أحيانا بعض الآباء لا يرضى مثلا أن يدخل، أن تدخل ابنته لعند الخاطب، لماذا؟ دعها تدخل حتى تنظر إليه، دعها تنظر إليه لعلها يعني إذا نظرت لا ترتاح لهيئته لشكله. النبي صلى الله عليه وسلم مرة، هناك صحابي اسمه قيس ابن شماس، زوجته طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق بينهما لقباحة قيس، يعني هي كانت لا ترتاح لزوجها في منظره، والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما. إذن أنت إذا أردت أن تخطب لابنتك مو أنت تقرر، لا بأس في أمور يعني تعطيها أنت الفكرة، يا بنتي هاد كيت وكيت وكيت، لكن لابد أن تراه، أن تنظر إليه لعلها يعني ترى شيئا لا يناسبها فتعتذر. وإذا قالت بسبب ما، ربما تخبر أمها مثلا، تقول أن يعني لأمها تقول معلش أنا بعدين بدي أتزوج، هي تستحي أن تقول لا أريده، خلاص لا تجبرها. في أشياء ممكن أن تحدثك بها البنت، بس في أشياء ممكن تستحي فلا تحدثك بها، فلا تجبرها على الزواج، فلعلها كرهت منه منظرا أو كرهت منه طريقة كلام. وفي الشرع حق لها أن ترتاح مع زوجها. هذه أيها الإخوة صفات الزوج الخمسة: الإسلام، الصلاح وعدم الفسق، الباءة، الحسب، الجمال. انتهى الدرس، لكن عندي بالأخير ثلاث نصائح للأخوات القادمات إلى الزواج. النصيحة الأولى أيتها الأخت: لا تتزوجي إلا من ترضين ويرضاه أهلك. أنتوا اثنين بتكون ترضوا، أهلك لازم يرضوا وأنت ترضي. أما إياك أن يغرر بك شاب يقول تعالي نحن أنت كبيرة بالغة راشدة نذهب إلى المحكمة عند القاضي، أنا أفعل يعني أرتب أمرا بحيث يزوجنا القاضي، نضع أهلك أمام الأمر الواقع فيرضون. إياك، هناك حوادث مرعبة جرت من هذه الأمور، والمحامون والقصر العدلي مليء بمثل هذا الأمر. فتاة فعل معها شاب هذه الطريقة، هي كبيرة كانت، تزوجا وبعقد رسمي في فترة عطلة قضائية رتب هو ترتيب معين مع محامي، تم الزواج بدون ولي. الآن وسافرت معه، وهو كان يقنعها عنده مال وعنده وعنده، وإذا به متزوج من زوجة أخرى، وهذا المال من زوجته الأخرى هي التي تنفق عليه. وعندما علمت الزوجة الأولى أنه تزوج قطعت عنه المصروف، فهو تضايق، بعدين قال للزوجة الثانية: شو بدي أعمل؟ مرتي الأولانية قطعت عني المصروف، لذلك أنا مضطر لطلاقك. طلقها. يعني هناك حوادث مرعبة. إياك أن تتزوجي أحدا لا يرضاه أهلك، لا ترضي أبدا هذه الفكرة. يقول لك بعدين يوافقون، بعدين أبدا. الآن إذا رضي أبوك وأمك ورضيتي تزوجي، إذا ما كان فدعي هذا الشاب. النصيحة الثانية: ابحثي في من يخطبك عن دينه وخلقه أولا، بعدين إذا حبيت يكون غني، يكون جميل، يكون من أسرة عريقة، بس أول شيء الدين والخلق، إذا وجدا فباقي الأمور تكون حسنة. أما إذا ما وجدا، لو كانت كل الأمور الأخرى جيدة نحن نخاف عليك. ثالثا وأخيرا: لا يخدعنك شاب بكلامه إذا لم يطرق باب أهلك. الله عز وجل أمرنا أن نأتي البيوت من أبوابها، يلي بده يخطبك بيروح بدق الباب على أبوك، بيروح لعند بيتكن. أما يلاقيك بالجامعة يبعث لك رسائل، يبعث لك بالجوالات مسجات، والله على الإنترنت بالشات بغرف الدردشة، إياك أن يلعب بك السيئون. أنت لعلك طيبة القلب أو صالحة القلب أو حسنة النية، لكن الناس في الشارع يوجد ناس سيئون لدرجة عالية، فلا يستغلنك أحد. بده يخطبك بروح لباب بيت أمك وأبوك، هناك تعقد الخطبة. أما خلينا نطلع ونفوت سوا، خلينا نروح بالجامعة إلى الكافيه، لما الكافيتيريا، لما المطعم، نتدارس، يشوفك تشوفيه، يحبك تحبيه، والله إنه يضحك.